الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في السنة التاسعة ونحن على وشك النهاية من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نربط الأحداث مع بعض، ذكرنا موسم السنة التاسعة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ثم بعد عودة أبي بكر رضي الله تعالى عنه جاء عروة بن مسعود سيد ثقيف، أحد سادات ثقيف، وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع عند قومه ثقيف وأظهر إسلامه فتكلموا عليه ولم يرضوا، وقد جاء معنا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن يقتل من قومه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قومه من شدة ما كانوا يحبونه ويبجلونه ثقيف، ثقيف أهل الطائف، قال لو رأوني نائما ما أوقظوني، يعني ما أيقظوني من النوم من شدة حبهم له. فلما رجع وعرفوا أنه أسلم، فمن الليل قام للفجر يصلي ويؤذن، فرماه أحد ثقيف في نحره فقتله، فاستشهد رضي الله تعالى عنه، وهو عروة ابن مسعود الثقفي أحد سادات ثقيف. جاء عند البيهقي في دلائل النبوة، وذكر أيضا هذه الحادثة ابن القيم في زاد المعاد مقرا لها، أنه بعد مقتل عروة ابن مسعود سيد ثقيف أحد سادات ثقيف، قتل من ثقيف، وثقيف هم القبيلة التي تعيش في الطائف. ونستحضر الزمن السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته أو لما ذهب إلى الطائف بعد فترة من دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، وتعرفون ماذا فعل به أهل الطائف، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان والمجانين يضربون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كانت غزوة حنين، وكانت كذلك غزوة الطائف، ولكن أهل الطائف ثقيف تحصنوا في حصنهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي كثيرة ولم يفتح هذا الحصن، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. جلسوا من بعد فتح مكة اللي هو في ذي القعدة من السنة الثامنة إلى آخر السنة التاسعة وهم في حصنهم. بعد مقتل عروة بن مسعود جاء وفد الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من سنة، ثم بعد ذلك جاء وفد الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. في هذا الأثر أقبل بعد مقتل عروة بن مسعود أهل الطائف، وذكر الواقدي أن مقدم ثقيف على النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، ولكن لعله الأقرب أنه بعد الحج وبعد مقتل عروة ابن مسعود. فجاء وفد من ثقيف 14 رجلا هم أشراف ثقيف، يعني رؤوس ثقيف 14 رجلا، منهم كنانة ابن عبد ياليل، كنانة ابن عبد ياليل هذا من أشراف ثقيف، وهو رأسهم يومئذ، وهذا الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، النبي لما ذهب إلى الطائف في دعوته في العهد المكي كان ممن التقى بهم هذا الرجل كنانة ابن عبد ياليل، ولذلك كانت هناك في ذلك الوقت كلمة قبيحة واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة
قال: أمرطوا كسوة الكعبة إن كان الله أرسلك أنت، يعني ازدراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت أنت اللي أمامي مرسل من الله عز وجل أنا أذهب وأقطع كسوة الكعبة، ازدراء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أرسلوا عليه الصبيان والمجانين لضربه صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة القبيحة في ذلك الوقت، الآن أتى مستسلما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أشرافهم كنانة ابن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان ابن أبي العاص ابن بشر وهو أصغر الوفد. عثمان ابن أبي العاص ابن البشر، احفظوا هذا الاسم، هذا كان أصغر الوفد البضعة عشر الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصغرهم كان عمره قرابة 27 عاما. حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يريدون الصلح والقضية، حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامة العرب، العرب بدأوا يأتون وفود على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، الآن يريدون ماذا؟ الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، إما الإسلام أو الصلح. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أتوا حتى تكون القضية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم الوفد كان من الصحابة من ثقيف، أصله من ثقيف، المغيرة ابن شعبة الثقفي، والمغيرة بن شعبة هو ابن أخ عروة بن مسعود الذي قتل، وكان له يعني حادثة يعني طريفة في صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود شفيعا لأهل مكة قال: ترسلوني تثقون بي؟ أرسلوه، هو من ثقيف عروة بن مسعود، ولكن لم يكن مسلما بعده، لو كان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة ومدجج بالحديد ما يعرفه عمه، فكان يريد كل ما يريد من النبي شيء يلمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه بالسيف. فعروة بن مسعود قال: من هذا؟ فضحك النبي، ابتسم النبي عليه الصلاة، قال: ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: وهل أنا يعني إلى الآن أصلا وأنا أمسح سوءتك؟ لأنه كان قد قتل أناسا وكان عمه قد فداهم، والآن تضربني؟ ولكن الإسلام هو العالي في هذه الفترة لا شك. المغيرة بن شعبة لما رأى وفد ثقيف قد أتوا على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون الصلح معه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنزل علي قومي، يريد إكرامهم لأنه قومه الآن، فيقول: خلهم يسكنون عندي ببيتي في ضيافتي وأنا أكرمهم. قال: فأكرمهم فإني حديث الجرم فيهم. مسوي شيء، أنا ستأتي هذه المسألة، أني كنت مقتل بعض ثقيف فأريد أن أكرمهم، مدام جاءوا الآن يريدون الإسلام أو الصلح على الأقل أكرمهم، وكانت عندي مشاكل معهم وعداوة معهم، ستأتي ما هي العداوة التي حصلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن منزلهم حيث يسمعون القرآن. أنا ما أمنعك أنك تكرم قومك، ولكن أريد أن يكونوا قريبين من المسجد حتى يسمعوا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر، في المغرب، في العشاء، عنده دروس، فتكون لهم مثل الخيام قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا القرآن والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكرم تريد أن تأتي بالغداء بالعشاء، فهذا لك يا مغيرة. وكما جاء في هذا الخبر قال: وكان من جرم المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنهم أقبلوا من مصر حتى إذا كانوا ببصاق، كانوا رايحين إلى مصر، وحادثة قد يعني فصل فيها الواقدي، ولكن هذه باختصار، كان عندهم أمر هو وبعض قومه من ثقيف كانوا في مصر ثم رجعوا، وصلوا إلى مكان اسمه بصاق في رجوعهم من مصر إلى الطائف. قال: عدا عليهم وهم نيام فقتلهم. نايمين ربعة، هو مضمر ماذا؟ مضمر الإسلام، قتلهم وأخذ أغراضهم وراح فيهم للنبي عليه الصلاة والسلام مسلما. هو الآن هذا غدر، بأصحابه، فعدى على أصحابه على أقربائه من ثقيف وقتلهم في واحد بس اللي نحش، سيأتينا الكلام عليه، اسمه الشريد، طبعا لقبه الشريد. لماذا أقول من الفوائد إذا مررت بي بالسيرة أي صحابي أي راوي وقف على سيرته. سيأتينا حديث بعد قليل عن الشريد بن سويد. الشريد اسمه مالك، ولكن اشتهر باسم الشريد، لقب بالشريد لأنه الوحيد الذي شرد من هذه الحادثة، فر ونحاش فلقب بالشريد. فأنت إذا قرأت في الصحابة الشريد بن سويد الثقفي هو اسمه مالك، ارجع إلى قصته، وإلا به الوحيد الذي فر من قبضة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. سيأتي الكلام على الشريد. فقتل أصحابه ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مضمر الآن ماذا؟ الإسلام. قال خلنا قتلهم كفار وأخذ أموالهم وأذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خمس مالي هذا، تراه مثل الغنائم والغنيمة يؤخذ منها الخمس، وتكلمنا عليه في غزوة بدر وغيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما نبأك إن جاي الآن بأموال، سواء كانت الإبل ولا الذهب ولا غير ذلك، هذه كلها أموال، ما نبأك؟ من وين غزيت بروحك؟ غزوة أنت لحالك جايب غنيمة وتبيني أخمسها؟ عطني خبرك. فقال: كنت أجيرا لثقيف، فلما سمعت بك وبدعوتك يا رسول الله، قال: قتلتهم وهذه أموالهم. أنا أسمع أنك تقاتل وانت تدعو إلى الإسلام والتوحيد، هذه دعوة عظيمة، فقتلتهم وجبت مالهم وجيتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نغدر، وأبى أن يخمس له ماله. وهذه قاعدة عظيمة، الإسلام ما فيه غدر، هذا غدر وليس قتال في سبيل الله. فنفرق بين القتال في سبيل الله وبين الغدر الذي يغدر بالآخرين. فهذا غدر بأصحابه، هم مستأمنون معه وكلهم قبيلة واحدة، قتلهم ثم أخذ أموالهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يخمس النبي صلى الله عليه وسلم ما معه من أموال. أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه طبعا الحادثة، لماذا أراد أن يكرمهم المغيرة؟ وقال: وقد كنت صاحب جرم فيهم. هذا هو الجرم الذي فعله في ثقيف. أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف كما قلنا قبل قليل، يريد أن ينزلهم قريبا من سماع القرآن، أنزلهم في آخر المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن. آخر المسجد مثل القبب، الخيام الصغيرة، ينامون فيها ويسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروا الناس إذا صلوا. وهذا أعظم، يعني يكون أقوى في الدعوة إلى الله عز وجل، يسمعون ويرون التطبيق العملي، يرون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، ويرون الصحابة يسمعون للقرآن، وكذلك النبي يصلي والصحابة يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الرواية إذا خطب لم يذكر نفسه، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يكن في الفترة التي كانوا يسمعون يذكر نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل وأشهد أن محمدا رسول الله، فلم يكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه وفد ثقيف ما كان يذكر نفسه، قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته؟ احنا ما سمعناه يشهد أنه رسول الله، كيف يأمرنا؟ طبعا هذا ليس اعتراض، إنما هو تساؤل منهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التساؤل، يعني قولهم هذا، لماذا لا يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه بالنبوة وبالرسالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أول من شهد أني رسول الله. خطب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكان يعلم الصحابة، وكان من يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ فكان يعلم الناس ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد حتى في صلاته. لما نتشهد الآن التشهد ونحن جلوس، التشهد تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وكانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان ابن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. هم الآن في المسجد ينامون، الرحل دائما الرحال لما قلنا تكون في أماكن، يعني الإبل وغيرها تكون في مكان للرعي وللاعتناء بها وإعطائها المال، فلا بد أن يكون شخص من هؤلاء مع الرحل حتى يعتني بالرحل والأمتعة هناك. فكان أصغر القوم، أصغر القوم خادمهم، كان أصغر القوم عثمان ابن أبي العاص بن بشر، فكانوا يخلفونه عند رحالهم، وهم الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي يحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يوم كان بقية الوفد عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون. وأما عثمان بن أبي العاص فغالب يومه معه مع الرحل في الخارج بعيدا. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه ابن أبي العاص كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة، قالوا بالهاجرة يعني ناموا وقت الهاجرة، والقيلولة كانت من قبل قبيل الظهر ما هي بعد الظهر، فكانوا يذهبون إلى رحالهم يشوفون الرحل أمورهم طيبة، فإذا ذهبوا هناك إلى الرحال وقالوا قليلا اللي هي الربع ساعة أو النصف ساعة أو 45 دقيقة مثلا عند رحالهم، ماذا يفعل عثمان بن أبي العاص؟ يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة التي هي قيلولتهم عند رحالهم. كما جاء في الرواية عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين. شوف ذكاء عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، ليس فقط يستمع إنما كان يذهب يستمع ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. العلم إذا أردت أن يتمكن منك العلم لابد أن يكون بلسان سؤول وعقل وقلب عقول، يعني ليس فقط أسئلة ولكن لابد أن يكون قلبك عاقلا لما تستفيد من مسائل. فكان عثمان بن أبي العاص يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن الدين واستقرأه القرآن، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني القرآن، علمني هذه السورة، ويبدأ يحفظ بالفترة القليلة هذه التي كان يذهب وفد ثقيف ويقيلون عند رحالهم. فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه الدين وعلم، من كثرة أسئلة عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام واستقراءه للقرآن صار عنده علم جيد في دين الله عز وجل. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما، مرات يأتي ويجد النبي عليه الصلاة والسلام نائما، القيلولة مثلا وين يروح؟ ها شو رأيكم؟ ها وين؟ أبو بكر. فكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. خلاص الآن درجات، النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد يزعجه، يذهب إلى أبي بكر ويتعلم منه العلم والدين وكذلك القرآن. وكان يكتم ذلك من أصحابه، ما كان يقول لهم ترى كنت أروح أسأل النبي وأسأل أبو بكر غير ذلك. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجب منه وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك اللي تشوفه يسأل ويعتني في دين الله عز وجل ومؤدب في سؤاله ويعقل العلم، هذا يحبه المعلم ويحبه الشيخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب عثمان ابن أبي العاص. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. غالب هذا الوفد فيما ذكر، ليس الجميع، غالب هذا الوفد أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رئيس الوفد وهو كنانة ابن عبد ياليل، تذكرون ماذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام في العصر المكي لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، الآن هو الذي في صورة ضعيفة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يسأل كنانة ابن عبد ياليل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ يعني هل يكون بيننا وبينك صلح ثم نرجع إلى قومنا؟ هم يعبدون الأصنام، وهل هناك جزية مثلا، ولا لابد أن يسلموا أو القتال؟ ترى فرق بين أهل الكتاب اللي يحكم عليهم بالجزية إن أرادوا، وبين أهل الأوثان. أهل الأوثان لابد عليهم أن يسلموا، وإلا بين المسلمين وبين أهل الأوثان والأصنام ماذا؟ الحرب. فالآن يقول كنانة وهو رئيسهم، هل يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا، يصير بيننا وبينك صلح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. هم يعبدون الأصنام ولا يقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فإما تسلمون نعم يكون بيني وبينكم صلح وأنتم في دياركم، أما أنكم تريدون الصلح بيني وبينكم وأنتم تعبدون الأوثان، لا. الجزية مثلا، الجزية لأهل الكتاب مثل اليهود والنصارى، وكذلك من لهم شبهة كتاب، كما فرض النبي عليه الصلاة والسلام الجزية على مجوس هجر، المجوس لهم شبهة كتاب، فهؤلاء يفرض لهم الجزية إن أرادوا ذلك، ولكن عبدة الأوثان والأصنام خلاص، إما القتال وإما الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لكنانة ابن عبد ياليل. قالوا: أفرأيت الآن، الآن بدأوا ماذا؟ يسلمون في مسألة الإسلام، من ناحية الإسلام سنسلم، بس في أمور قد تكون قوية على القلب. واحد كافر سنوات وهو مدمن خمر، مدمن على الزنا والعياذ بالله، مدمن على أمور محرمة من الكبائر، يجد أنه من أصعب الأمور أنه يقطع هذه الأمور. الآن بدأوا ماذا؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: طيب إذا أسلمنا عادي تعفينا من الزكاة، فلوسنا هذه صعبة، فلوس طيبة على القلب، حلوة على القلب، شلون أتصدق؟ طيب الزنا، واحد عايش على الزنا والعياذ بالله، الزنا قبيح، ولكن بعضهم قد يسأل: عادي أسلم وأزني؟ طيب واحد يقول: لا، أبي أشرب الخمر. الآن بدأوا يسائلون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب، لا بد لنا منه. ترى حنا نروح في تجارات، ونروح في غزوات وفي قتال، ترى نمر على قرى وبالفلوس والعياذ بالله نزني، نحتاج إلى هذا الأمر، عادي تأذن لنا يا رسول الله؟ نحن الآن أسلمنا، هل تأذن لنا بالزنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليكم حرام، إن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما فيها الآن مداهنة، الزنا حرام ومن كبائر الذنوب، اغتربت، ذهبت بعيدا، احتجت إلى هذا الأمر، لا يجوز الزنا والعياذ بالله. ثم قالوا: أفرأيت الربا؟ فإنها أموالنا كلها. طيب تأذن لنا بالربا؟ نحن متعودين على الربا، تأذن لنا أن نأكل الربا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما الربا، أنت الحين متعامل، معطي واحد 1000 دينار يبي يردهم 1200 دينار، لك رأس مالك، خذ 1000، وأما 200 فهذه لا يجوز بالإجماع، هذا ربا وهو من كبائر الذنوب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز هذا الأمر. ومن هنا نقول لمن يتجرأ ويأخذ قروضا ربوية من بنوك هي تعترف أنها ربوية، يعني ما يقول لك: لا والله أنا ترى معاملة إسلامية، بنك ربوي، يقول لك: هذا 1000 وترد لي على 10 سنوات مثلا 1200، ويروح وياخذه وكأن الأمر من أسهل ما يكون. نقول اتق الله، الربا من كبائر الذنوب، وقد ذكره الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الناس بدأوا يتساهلون مثل هذه الأمور، لماذا؟ لأن يرى فلان يأخذ وفلان يأخذ وفلان يأخذ، والحمد لله الأمور الشرعية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية موجودة، وهي ونحن في غنى عن المحرم الواضح. ثم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيت الخمر فإنها عصير أرضنا ولا بد لنا منها. الطائف مشهورة بالعنب، في أحد أكل عنب الطائف؟ مشهور عنب الطائف، يقول عصير أرضنا أصلاً أحلى خمر خمرنا، يعني كانوا أحلى خمر الخمر اللي نسويه في الطائف عنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرمها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض، ارجعوا الآن وبدأوا يتكلمون فيما بينهم، ندخل الإسلام ما ندخل الإسلام، كأن حرم علينا خمر وزنا وربا وغير ذلك، تستطيعون ولا ما تستطيعون؟ فقالوا: ويحكم، يكلمون بعضهم، ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في السنة الثامنة وقد فتحها صلى الله عليه وسلم، قال: انطلقوا نكاتبه على ما سألنا. يلا خلاص لابد أن نستسلم، حتى لو كانت هذه الأمور محرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام محمدا عليه الصلاة والسلام سيأتينا يوما من الأيام ويغزونا وتكون الطائف لمحمد عليه الصلاة والسلام. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ الربة وثن أهل الطائف، عندهم وثن وصنم اسمه الربة. طيب وافقنا على الإسلام، وافقنا على هذه المحرمات أن نتركها ولا نفعلها، طيب الرب الصنم اللي عندنا ماذا نفعل به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدموها. ما فيها تعال والله يعني محابات في دين الله عز وجل وخاصة في مسائل التوحيد، يقول لكم النبي عليه الصلاة اتركوها وادعوها من دون الله عز وجل. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها، وهذه هي دعوة التوحيد. قالوا: هيهات، لو نعلم الرب أو لو تعلم الربة أنك تريد هدمها قتلت أهلها. هذا الصنم اللي عندنا، لو تعلم أنك تريد من عندنا أن نهدم هذه الربة، هذا الصنم، لهي قتلت أهلها، يعني أهل ثقيف. وإلى الآن المعتقدات قد تكون متبقية في النفوس، لأنهم الآن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقدون في هذا الصنم الضر والنفع والعياذ بالله، فيظنون أنهم لو تجرأوا وهدموها أنها ستضرهم وتقتلهم والعياذ بالله. فقال عمر بن الخطاب وكان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك يا ابن عبد ياليل، ما أحمقك؟ رئيس قوم ويكون أحمق في مثل هذه المسائل؟ معقولة رئيس قوم وإلى الآن تعتقد بمثل هذه الأمور؟ يقول عمر: ما أحمقك، إنما الربة حجر، حجر لا ينفع ولا يضر، كيف أنك تقول هي ستقتل قومك؟ ولذلك كلمة عن عمر رضي الله تعالى عنه هي قاعدة عظيمة، وهو ينظر إلى الحجر الأسود الذي نقبله، قال: لولا أعلم أن أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، حجر لا ينفع ولا يضر، الحجر الأسود لن يضربك ولن يقتلك، الله عز وجل هو الذي يفعل هذه الأمور. ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر فنحن نقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لابن عبد ياليل هذه الكلمة، فقال: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. الحين ما يبي يكلم عمر بن الخطاب، قال: يا عمر ترى ما احنا ما نكلمك ولا منأتي لك، جئنا لي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله، تولى أنت هدمها فأما نحن فإنا لن نهدمها أبدا. إلى الآن في نوع خوف أو يخافون من قومهم إذا هم هدموها قد يثور القوم عليهم، فقالوا يا رسول الله أنت تولى هدم الربة اللي هي صنم أهل الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. خلاص مسألة الهدم علي أنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سأرسل من يكفيكم هدم الربة اللي هي صنم أهل الطائف. فكاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله عز وجل. فقال كنانة ابن عبد ياليل إذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا فإني أنا أعلم بقومي. هنا رئيسهم وشريفهم كنانة ابن عبد ياليل يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذه الخطة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إذن لنا قبل رسولك، يعني قبل أن ترسل الرجل الذي يهدم الرب صنم أهل الطائف، خلنا نحن نذهب إلى قومنا في الطائف ثم ابعث في آثارنا فإني أنا أعلم بقومي. خلني أنا أذهب وأوصل إلى الطائف وأنا سأعمل مثل أو سأكلمهم بأمور تكون أفضل وألين في هدم الربة، ثم بعد أيام مثلا أرسل هذا الرجل الذي يهدم الربة. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خلاص أنتوا اذهبوا وبعد أيام سأرسل لكم من يهدم الربة. فأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحباهم وأعطاهم أيضا من جوائز الوفود، وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يأمنا، نريد منك يا رسول الله أن تجعل علينا أميرا يأمنا للصلاة. من فينا تظن يا رسول الله هو الأفضل للإمامة؟ فأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص بن بشر أصر القوم، كان عمره قلنا قرابة 27 وكان عند الرحال، ويأتي فترة قصيرة إلى النبي يتعلم، وإذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام نائما تعلم من أبي بكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وقد كان تعلم سورا من القرآن. الحين عنده سور، تعلم وحفظ، صار عنده فقه في دين الله عز وجل وخاصة في أمور الصلاة، فأصبح هو أميرا عليهم في الصلاة فقبل أن يخرجوا إلى الطائف. مما ورد يعني في هذا الوفد وقبل أن يخرجوا، وجاء ذلك في النسائي والحديث صحيح عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي، قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، لما كان يتردد على النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى من نفسه أنه أفضل الوفد في تعلم الدين والقرآن، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو إمام القوم في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت الحين تعلمت، قد تكون حفظت من السور الطوال مثل البقرة مثلا، بس مو تصلي فيهم العشاء بالبقرة، اقتدي بأضعفهم. لابد أن تنظر إلى غالب الناس اللي يصلون عندك، قد يكون هناك الضعيف الشيخ الكبير، وقد تكون المرأة اللي معاها الولد الصغير يبكي في الصلاة، فلا بد أن تراعي أحوال المأمومين. هذا من يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، قال اقتدي بأضعفهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذه مسألة طويلة تكلم عليها أهل العلم، ولكن باختصار إذا كان الأجر من بيت مال المسلمين يعني كما يقال الآن من الحكومة نفسها. فهذا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى لا خلاف في جوازه. فإذا الأوقاف وزارة الأوقاف في الدولة المسلمة وبيت مال المسلمين جعل جعلا أو راتبا للمؤذن فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه لا خلاف ابن قدامة في المغني، وإنما وقع الخلاف أن يكون الراتب والأجر من شخص معين أو أشخاص معينين. مسجد سووه أهل الحارة والفريج أو المنطقة، واحد قال أنا متكفل براتبة مو بيت مال المسلمين، حتى نفقه ترى المسائل لابد من تدقيق فيها. بعض الناس قد يأخذ بعض ألفاظ الأحاديث وينزل الأحكام على كيفه، لا، انظر إلى كلام أهل العلم. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل هذا يجوز؟ يعني هل هذا يمنع أو هذا لا يمنع، اللي هو من شخص معين أو أشخاص معينين. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، ولذلك منع من ذلك الحنابلة والحنفية، وأجاز ذلك الشافعية والمالكية على الخلاف. ولكن كما هو واقعنا الآن، إذا كان هذا الراتب أو الأجر من بيت مال المسلمين أو من وزارة الأوقاف وهكذا، فهو جائز بلا خلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. كذلك جاء في صحيح مسلم والنسائي وغيرهما عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف وقال لي: أم قومك، يعني كن أنت إمام قومك في الصلوات. فقلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئا، شيئا محتملا لمعاني كثيرة. شيئا مثلا تعرفون واحد يأم الناس قد يحصل له ارتباك، يخاف من المأمومين من أي خطأ يحصل له. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد في نفسي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. شوف التلطف من النبي عليه الصلاة والسلام، قرب يا عثمان. قال: فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي. حين أمام النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفه النبي عليه الصلاة والسلام على صدره بين ثديه، ثم قال: تحول، يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، دع الآن، شوف التلطف على قلبه الآن بين ثديه، ثم قال له: تحول. قال: فوضعها في ظهري بين كتفي، حط يده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أم قومك، وتجاوز في الصلاة، فمن أم قوما فليخفف، واقدر الناس بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. تبي تطول صل لحالك، تبي تقوم الليل قم بالبقرة. بعض الناس العكس، لوحده يمكن ما يصلي ركعة، ولكن إذا صار عنده مأمومين يبي، يعني في بعض الأحيان ما في فقه في دين الله عز وجل، صلاة المغرب وجماعة ثانية، بروح صلاة المغرب الأصل فيها القصر، مو معناه أنه ما يطول، وخاصة مسجد جمعية ومسجد ناس يريدون فقط المرور. بعض المرات جماعة ثانية، أنا أشوفه هنا ها بالمصلى الثاني بلش بالبقرة وعطاها وجهين ثلاث أوجه، هو يبي يسمع، وين يسمع؟ على المساكين هذول. والله يا أخوان يعني تلاقي اللي وراه أطلع من صلاتي ولا شو أسوي. فبعضهم يعني حتى سمع لنفسك، أنا ما أقول لك لا، أو اللي وراك كانوا كلهم من أصدقائك ربعك، ولكن المسجد الأصل فيه أنهم يسرعون ممر للناس، وما هو إمام راتب تطول، لأن من سنة النبي في بعض الأحيان في صلاة المغرب يطول، هذا جماعة ثانية لو يمكن عنده أخطاء في القراءة أو قد تكون قراءته طيبة، ولكن يطول. بعض جاني مرة واحد قال: شنو إيش سوى فيه؟ إيش سوى؟ أنتوا قدمتوا فيريد أن يسمع محفوظاته كله في هذه الصلاة وهي إيش؟ الجماعة الثانية. ولذلك لابد على الإنسان كما في الحديث أن يراعي أحوال الذين خلفه. قال: وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. قال: حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. من سورة اقرأ، ها اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن. قال فإذا صليت لنفسك فصلي كيف شئت. يعني الأصل فيها أن تكون قراءة يعني يسيرة يقتدي بك الناس ولا تطول عليهم. كذلك وفد ثقيف اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشروط قبل أن يذهبوا إلى الطائف. هذا الحديث الذي سأذكره رواه أبو داود في سننه، وقد ضعفه الشيخ الألباني، ولكن بعد البحث أيضا حتى يعني نرى من الذي ضعف ومن الذي صحح، ضعفه الشيخ الألباني وصححه الشيخ الشثري في تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة هذا الحديث، وقال صحيح ثبت دخول الحسن على عثمان. يعني هناك لقاء بين الراوي الحسن البصري على عثمان رضي الله تعالى عنه، وصححه الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود بينما ضعفه في تحقيقه للمسند. يعني الخلاف فيه قوي بين مصحح وبين مضعف، ولكن لا بد أن نأتي بالقصة لأن فيها بعض الفوائد، وذكر بعض الفوائد الشراح في شروحاته. عن الحسن عن عثمان ابن أبي العاص اللي ذكرناه من وفد ثقيف، أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد، ذكرناها قبل قليل، نزلوا وضرب لهم من خيام النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، قال ليكون أرق لقلوبهم، يسمع القرآن وهو أرق للقلوب. قال فاشترطوا عليه، طبعا ذكرنا قصة الإسلام، ولما ذكروا الزنا وذكروا الربا وذكروا الخمر ثم بعد ذلك اتفق رأيهم على الإسلام. الآن قبل أن يذهبوا أيضا سمعوا ببعض الأمور، فبدأوا يشترطون على النبي في هذا الحديث على الخلاف في ثبوته وعدم ثبوته. اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. ايش رأيكم؟ ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. طبعا باختصار ألا يحشروا يعني ما يبون الجهاد، وألا يعشروا يعني ما يبون يزكون، وألا يجبوا يعني ما يريدون أن يصلوا. شافوا الصلاة بعضهم ايش قال؟ قال والله خمس صلوات ما نبي نصلي، خلينا نشوف يمكن يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لنا. ها ايش رايكم؟ ثلاث امور هذه ما يبون، لا يجاهدون ولا يزكون ولا يصلون. شوفوا الان الروايه لماذا يا اخوان؟ الرجوع الى الشروحات مهم جدا، اول شيء في معنى هذه الكلمات، ثانيا توجيه هذه الكلمات وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيأذن لهم ولا ما يأذن لهم، او سيأذن لهم في بعض ويترك البعض. ترى مهمة، وهذه كلها مدارك، هذه كلها من السيرة. السيرة ما تؤخذ هكذا، السيرة تؤخذ بفوائدها ومعانيها وتطبيقاتها. شوف الآن قال فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا. جهاد لكم. قال وألا تعشروا، الصدقة الزكاة هم لكم. قال ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين ليس فيه ركوع. أما الصلاة لا، تراها يومية هذه الصلاة، صلاة الحين عليكم صلاة. ولا خير في دين ليس فيه ركوع، هذه ما أسمح لكم. الأولى فيها كلام، الثانية فيها كلام، يعني سننبه لماذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة وقف، لا الثالثة اصبر، لا لابد أن تصلوا، لأنها أصلا الآن بعد يمكن ساعة نص ساعة راح يأذن، ما فيها نفس الجهاد له شروط، والآن ما في قتال، يمكن القتال يكون بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث ما تدري. الزكاة مو الحين، الزكاة لابد من حولان الحول بعد سنة الحين أذلك، بس تعال بعد سنة راح أقول لك تعال جيب الزكاة. الصلاة ما فيها بعد سنة ولا بعد سنتين، غصب. طيب لازم تصلي الحين، ما فيها الآن. شوف الفرق بين لماذا أذن بالأولى وأذن بالثانية ولم يأذن بالثالثة. يقول الخطابي حتى نستفيد من كلام أهل العلم، قال قوله لا تحشروا معناها الحشر في الجهاد والنفير له. قال وألا تعشروا معناها الصدقة، يعني لا يؤخذ عشر الأموال، لأن في الغالب العشر مثلا في زكاة الخارج من الأرض، عند نخل وتسقى ولا ما تسقى على الخلاف هذه مع تلك، إما العشر أو نصف العشر زكاة. قال وقوله ألا يجبوا معناه لا يصلوا، وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه، حتى نعرف لماذا قال يجبوا، أن يكب على مقدمه ويرفع مؤخره اللي هو السجود، هذا معنى يجبوا من التجبية، أنك تحط مقدمك على الأرض ومؤخرك مرتفع، يعني السجود، هذه معنى الكلمة. ثم قال الخطابي رحمه الله، وهذا هو معنى الحديث ومهم فقه هذه المسألة، قال ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة، يعني أذن لهم ما يجاهدون ولا يتصدقون، قال لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، ما كان في وقتها قتال، ما كان في وقتها زكاة الآن لأموالهم سواء كانت للزروع أو غيرها. قال لأن الصدقة إنما تجب بحلول الحول. قال والجهاد إنما يجب لحضور العدو، مو شرط الآن. قال فأما الصلاة فهي راهنة في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة، ما فيها والله لا أسمح لك ما تصلي. قال ولم يجز أن يشترطوا تركها، وقد سئل، سيأتي أيضا أثر جابر، قال وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف ألا صدقة عليها ولا جهاد، سئل جابر عن هذا الأثر شلون اشترطوا ذلك، فقال جابر علم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، إذا وقع الإسلام ووقر في القلب فإنهم بإذن الله عز وجل إذا جاء الجهاد فإنهم يجاهدون، وإذا حل الحول للصدقة والزكاة فإنهم سيزكون. ولذلك في سنن أبي داود، وهذا الأثر هذا الحديث صحح الشيخ الألباني الآن، عن وهب بن منبه قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، الرواية وإن كانت ضعفها الشيخ الألباني ولكن هذا الأثر الآن عن جابر قد صححه الشيخ الألباني، صحيح ما في التفصيل ولكن فيه إشارة إلى الحديث، فيتبين يعني والله أعلم أن تفاصيل الحديث السابق ثابت. سئل جابر عن شأن ثقيف إذ بايعت فقال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، يعني الحديث السابق ماذا؟ ثابت. هنا قال ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، هذه حقيقة الإسلام إذا وقر في القلب. نعم قد يسلم الآن وفي قلبه شيء من هذا الحكم، ولكن إذا وقر الإسلام في القلب فإنه سيستسلم لله عز وجل مهما كان الثمن، سواء كان من أموال أو كان من أنفس. كذلك كان في وفد ثقيف من الفوائد، مع عثمان ابن أبي العاص كان هناك رجل آخر أصيب بالجذام، ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، حين يبي بايع وفيه الجذام، والجذام مرض معدي، والجذام يعني فيما يعني يذكر في تفاصيله مرض معد يؤدي إلى تساقط الأطراف، يعني عادي أنفه يسقط، أطرافه تسقط، وإذا قرب منك أو لمسك فإنه معد. ولذلك في الحديث الآخر فر من المجذوم كما تفر من الأسد، حديث بالبخاري، إذا واحد مجنون فيه مرض معدي ففر منه، هذا من باب ماذا؟ فعل الأسباب، وفعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، بل من معاني التوكل أنك تفعل الأسباب المشروعة، هذه قاعدة. ففي صحيح مسلم عن الشريد ابن سويد الثقفي اللي قدمناه، الشريد ابن سويد الثقفي اسمه ماذا؟ اسمه مالك اللي قلنا. لماذا سمي الشريد؟ هو الوحيد الذي نجا من ثقيف لما قتلهم المغيرة بن شعبة، مو كانوا جايين من مصر مجموعة هو عيال عمه من ثقيف، وبلغوا مكان يقال له بصاق، وسامع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحب الإسلام، ويسمع أن في جهاد وفي غنائم، وهذول مو مسلمين عيال عمه، في الليل كان وفي تفاصيلها عند الواقدي، أخذ السيف وضربهم واحد ورا طاخ 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 طاخ، انحاش واحد فيهم، مالك ابن سويد الثقفي هذا الوحيد اللقب بالشريد، ذبحهم كلهم، أخذ أموالهم الإبل وغيرها، وراح وين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، عشر مالي خلاص، أخذ أو خمس مالي عفوا الغنيمة واترك البقية، فهذا غدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعشر ماله، قبل الإسلام ولم يقبل الأموال. فالذي يحكي هذه القصة الآن من كان مع الوفد اللي هو الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوا، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في صحيح مسلم، قال إن قد بايعناك فارجع، خلاص بايعناك بالقول لا تأتي، هذا من باب فعل الأسباب، فارجع عند الرحل واجلس هناك ولا تأتي، ولكننا قد بايعناك وقبلنا إسلامك. كذلك مما حصل في وفد ثقيف، نحن نجمع الآن الروايات كلها حتى نعرف ماذا حصل في أو الحوادث مع وفد ثقيف. يقول أوس ابن حذيفة الثقفي رضي الله تعالى عنه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة في خيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك بعض الرجال داخل، قال فنام من كان في القبة غيري وغيره، كل اللي معنا في القبة في هذه الخيمة ثلاثة أربعة ناموا، يعني اضطجعوا مثلا، ويحتمل أنهم ناموا يعني اضطجعوا، ويحتمل أنهم ناموا يعني غفوا بالنوم، ولم ينم هو ولا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مستيقظين، والحديث في النسائي وغيره وهو صحيح. قال فجاء رجل فساره، جاء واحد وبدأ يسار النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه، هذا فيها عدة فوائد، ارجع إلى الشروحات تتعجب كيف يستنبط أهل العلم بعض الفوائد، زين لا يتناجى اثنان بينهما ثالث، ما يخلونه أهل العلم جزاهم الله خيرا ورحمهم الله تعالى، كل شيء يدققون فيه، اللي يخطر ببالك ابحث تجد. فجاء الرجل فسار النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد، قال يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. جاء هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ترى فلان ابن فلان، هو في الرواية هذه ما ذكر من فلان، ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله أتى ببعض الروايات من السيرة وذكر أن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عتبان بن مالك، يستأذنه في قتل مالك ابن الدخشم، قال هذا ظهر منه نفاق خلني أقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاقتلوه، ظهر منه النفاق اذهبوا فاقتلوه. قال فلما ولى الرجل راح وخرج من الخيمة يبي يروح يذبحه، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وقف تعال، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال نعم يشهد، ولكنه يقولها تعوذا، منافق يا رسول الله، ليش رجعتني بروح أذبح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي؟ فقال نعم يا رسول الله ولا صلاة له، والله منافق يراؤنا الناس، نعم يصلي معنا هكذا فقط يركع كذا. النبي الآن يتثبت، ترى المسألة مو سهلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. شوف كيف النبي يشهد شهادتين ويصلي، وقف لا 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 اصبر. قال أولئك الذين نهاني الله عنهم فاذهبوا فخلوا سبيله، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك حتى بعضهم، وإن كان قد ظهر كفره ونفاقه، ولكن تركه من باب ماذا؟ من باب المصلحة العامة، حتى لا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، حتى لا يهيج قومه عليه. بعضهم كانوا رؤوس عند أقوامهم، فإذا قتل قد تدخل هناك بعض الأمور فيهيج قومه على بعض الصحابة مثلا. فهنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بالظاهر، يشهد شهادتين يصلي خلاص لا تقتلوه. ومن باب الفائدة، راوي هذا الحديث هو أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه، وجاء في كتب السيرة أنه هو الذي رمى عروة بن مسعود الثقفي لما جاءهم وصلى فوق بيته، هو الذي رماه فقتله بالسهم. شوف سبحان الله، قتل شخصا بسببه أصبح شهيدا، وهو أصبح صحابيا بعد ذلك، وتقدير الله عز وجل. فهذا الرجل هو الذي قتل عروة بن مسعود ثم أسلم بعد ذلك مع وفدي ثقيف. كذلك مما ورد في وفدي ثقيف، ولعلني يعني أختم بهذا الحديث، ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، وضعف الحديث الشيخ الألباني وحسنه الأتيوبي في شرح صحيح مسلم. شيخ الأتيوبي محمد آدم الأديوبي أو علي آدم الأتيوبي، مو الأثيوبي، الأتيوبي رحمه الله، له شرح على صحيح مسلم، حسن الحديث رحمه الله تعالى عن أوس ابن حذيفة الذي ذكرناه قبل قليل، قال كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا من ثقيف، كان من الوفد. قال فنزلوا الأحلاف على المغيرة ابن شعبة، يعني الأحلاف يعني أصحاب العهد، فنزلوا على هو اللي كان يكرمهم المغيرة ابن شعبة. قال وأنزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله، بني مالك يعني من ثقيف في قبة للخيمة اللي في المسجد. قال فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، يروح بيته بيوتات زوجاته ويأتي المسجد ويدخل علينا الخيمة في بعض الأحيان، يوقف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معهم. قال فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا. نذكر هذه بالتفصيل لماذا؟ نرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الوفد الآن، صلاة العشاء يصلي وأيضا يذهب إلى الوفد يناقشهم يحدثهم. قال فإذا صلى العشاء الآخرة يعني صلاة العشاء انصرف إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه. حنا الحين في الخيمة، هو واقف النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه، يراوح بين رجليه. تعرفون اللي يوقف يحط رجله كذا وبعدين قد تتعب إحداهما ثم يسند الأخرى على الأخرى. هنا ماذا؟ النبي عليه الصلاة يسند يراوح بين رجليه، يعني إذا تعب. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. فيراوح بين رجليه. قال ولا نبرح حتى يحدثنا، أبد ما حد يخرج من الخيمة حتى يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام وينتهي. قال وأكثر ما يحدثنا عن ماذا؟ قال وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، يشتكي قريشا، يريد أن يقول ترى لا تظنون ترى اللي حصل هذا أمر عادي، ترى آذوا المسلمين وآذوا الإسلام وفعلوا وفعلوا. قال ويشتكي أهل مكة ثم يقول لا سواء، يعني لسنا نحن وهم سواء. قال كنا بمكة مستذلين ومستضعفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. هناك كانت السلطة لهم، وكانوا قد أذلونا واستضعفونا وضربونا وهددونا واعتدوا علينا. فلما خرجنا إلى المدينة، الله عز وجل أيد النبي عليه الصلاة والسلام بالأوس والخزرج في المدينة، قال هنا أصبحت الحرب سجال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. قال أوس فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. صلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ما جانا، ننطر ننطر في الخيمة، مو معقولة النبي يصلي ويأتينا على طول، ولا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءنا ونحن ننتظره. قال قلنا، قال فمكث علينا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء، وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة يأتيهم كما كان يأتيهم بعد العشاء مباشرة، ولكن بعد فترة. قالوا ما أمكثك عنا يا رسول الله، كأنك طولت علينا ما جئتنا. في رواية أخرى فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزب من القرآن، وفي رواية حزبي من القرآن، فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، في رواية فكرهت أن أخرج حتى أتمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن حزبه الذي يقرأه يوميا، فلم يجد بد طرأ عليه إلا بعد العشاء، وإلا بالحزب القرآن الذي يقرأه تذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكانه يقرأه حتى ينتهي منه، ثم ذهب لوفد ثقيف. قال أوس فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزب يعني جزء من القرآن، لا يعني الجزء المعروف 30 جزء القرآن، ولكن جزء معين من القرآن كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول أوس رضي الله تعالى عنه، قال فسألنا رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا من الصباح بعد الفجر، قلنا كيف تحزبون القرآن، إيش كيف ترتبون القرآن في القراءة، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، لأنهم كانوا يختمون في سبع. فأجابوا الجواب، قالوا نحزبه ثلاث سور، أقرأها على طول وبعدين نفسرها. قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور أو سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم، سبع أجزاء في سبع أيام يختم القرآن. الأول نحزبه ثلاث سور، البقرة وآل عمران والنساء. قال وخمس سور من المائدة إلى التوبة براءة. قال وسبع سور من يونس إلى النحل. قال وتسع سور من الإسراء إلى الفرقان. قال وإحدى عشرة سورة من الشعراء إلى ياسين. قال وثلاث عشرة سورة من الصفات إلى الحجرات. قال وحزب المفصل من قاف حتى يختم، المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. ولذلك اختلف أهل العلم هل المفصل يبدأ من أي سورة، القول الأرجح والأقرب ويوافق الدليل أنه من سورة قاف. ولذلك قال الأتيوبي رحمه الله والحاصل أن الحديث حسن، فيستفاد منه أن أرجح الأقوال في المفصل، اختلف أهل العلم، قال قول من قال إنه من قاف إلى آخر السورة يعني إلى الناس، قال والله تعالى أعلم بالصواب. وهذا ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى أن بداية المفصل تكون من سورتي قاف. من أسئلة ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة. قالوا يا رسول الله سمعنا أن في غسل من الجنابة. قالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ برد علينا في الطائف، شلون نغتسل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأغرف على رأسي ثلاثا، وفي رواية أشار بكفيه هكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد مو شرط أنك تقعد نص ساعة وترش الماء، ثلاث مرات بغرفات كبيرة على رأسك ويعم الماء البدن كله، فهذا يغنيك عن غسل الجنابة. أهم شيء الماء يعم البدن كاملا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وكان يغتسل بالصاع صلوات ربي وسلامه عليه. لعل نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونكمل في المجلس القادم.